السميع العليم من الشيطان الرجيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لحد الآن كان في المقدمات وفيما يرتبط بأصل الاقتصاد والمال، كلمة المال واشتقاقات المال وما يتعلق به من أحكام على الجملة والإجمال. الآن ندخل في القسم الأول من هذا الكتاب، وهو سمات التمويل الإسلامي وفلسفته. ما المراد بالنظام المالي الإسلامي؟ ما هي سماته وصفاته؟ ما هي فلسفة هذا النظام في الاقتصاد الإسلامي؟ مقدمة: الجميع يعلم بأن لكل مشروع أو استثمار أو شركة أو دولة وحكومة، بل كل نظام اقتصادي، أن له نظام مالي خاص بها. كل هذه وغيرها لا بد أن يكون، حتى للإنسان الشخصي الواحد لا بد أن يكون له نظام مالي خاص به، لا يصرف أكثر من وارداته، لا يقع في الدين، لا يسرف ولا يبذر وأمثال ذلك. كل هذا نظام خاص للإنسان، وبدونه لا يمكن الوصول إلى الأهداف المرسومة لها، ويعتبر المشروع بكل أنواعه فاشلا إذا لم يكن له نظام مالي، مهما كان الاقتصاد منزها عن الفساد. الاقتصاد شيء والنظام المالي شيء آخر. الاقتصاد منزه من كل ما ذكرنا سابقا، لكن المشروع لم يكن له نظام خاص به، يكون المشروع فاسدا. ومما سبق ذكره يتبين معنى النظام المالي، أي النظام الذي يتضمن معلومات عن كمية المال ومصدره ومصرفه وكيفيته وأهدافه وأحكامه التشريعية وأخلاقياته وفلسفته. هذا هو المراد من النظام المالي في الإسلام هذه. وتتسع دائرة النظام المالي ليشمل المذهب الاقتصادي، فيكون لكل مذهب اقتصادي نظامه المالي الخاص به، وربما تتحدد الدائرة بخصوص مشروع معين أو دولة أو شخص معين، فيكون للمذهب الاقتصادي الإسلامي نظام مالي ومصرفي خاص به. وبحثنا معقود لمعرفة معالم النظام المالي والمصرفي الإسلامي. وحينئذ تصور التمويل والمصرفية الإسلاميين بأنهما المصرفية والتمويل المتوافقان مع روح الإسلام ونظامه القيمي، ومن ثم فإنهما يخضعان للمبادئ التي وضعتها الشريعة الإسلامية إلى استيلاء أخلاقيات الدين الحنيف حينئذ. وعلى ذلك تتحدد طبيعة البحث عن فلسفة النظام الناشئ في مذهب اقتصادي متين يشتمل على نظام مالي ومصرفي وصفاتهما الأساسية التي تؤثر تأثيرا مباشرا على الفرد والمجتمع والمنتجات والأدوات والمؤسسات والأسواق في إطار أعمال ونشاطات والتمويل الذي يشمل المشاركة في التجارة وجميع النشاطات الاقتصادية وكسب المال مع اجتناب ما حرمه الإسلام كالفائدة وغير ذلك مما تقدم ذكره، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. ثانيا، فلسفة التمويل الإسلامي. يقوم الاقتصاد الإسلامي على العموم، والذي يشكل التمويل الإسلامي جزءا مهما منه على أسس ومبادئ قويمة وأحكام تشريعية حكيمة، كما تعرضنا له في البحوث السابقة. الاقتصاد سبق ذكره في الجزء أول وثاني وثالث، وهذا هو الجزء الرابع في التمويل. فقد قام النظام المالي على تحليل التجارة وتحريم الربا والوفاء بالعقود، كما ورد في القرآن الكريم: أحل الله البيع وحرم الربا، ويا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وغير ذلك من الأحكام التشريعية التي تشتمل على الواجبات والمحرمات والآداب من المندوبات والمكروهات. كل هذا يدفع الأنشطة المالية في الاقتصاد الإسلامي نحو الأعمال والمعاملات التي تساندها الأصول والقواعد الفقهية والمبادئ الدينية. ويعني ذلك أن كل المعاملات المالية يجب أن تكون معاملات حقيقية، أو بيع سلع أو خدمات أو منافع، كما وضع الإسلام أيضا معيارا أخلاقيا سلوكيا شائعا في كل المجتمعات. يدور هيكل التمويل الإسلامي حول حلية كل عائد ينتج عن مصدر حلال، وتحريم أي عائد ناتج عن سبب محرم كالقرض المشتمل على الفائدة والربا، واستنكار مشروعية الربح أي الربا وإن سمي بالفائدة. الآن المصطلح الغربي لا يسمي هذا الربا حتى يكون هذا الشيء محرما في النظر الإسلامي، يستعمله ويستعمل لفظ الفائدة. كما أنت تستفيد في التجارة تستفيد في القرض أيضا، هم يمكرون، هم عندهم مكر في استعمال هذه الكلمة. إنه زيادة على رأس المال يدفعه المدين، ويمثل عائد المعاملات التي تنطوي على تبادل النقود بالنقود أو زيادة بسبب تأخر السداد. تبادل النقود بالنقود سيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام فيه. بالنظر الديني ربما يكون صحيحا، هذا يبيع الدينار بعملة مثلها الدينار أو بعملة يختلف مع الدينار، وهذا دائر بالسوق، سواء كان البيع نقدا أو كان البيع نسيئة مع زيادة، لأن النقود من المعدودات والربا لا يجري في المعدودات، إنما مورده المكيل والموزون. ولكن القرض إذا كان قرضا وكان فيه زيادة حرم، لا إشكال في ذلك. فبيع النقود بالنقود بالحكم الأولي وحسب القواعد الشرعية لا بأس به، إنما الكلام أن النقود بالنقود يهدم الاقتصاد حينئذ، يعني أن الإنسان يجلس لا أن يكون له نشاط ولا أن يكون أي شيء استثمار، يبيع نقدا بنقد ونقدا بنقد، هذا يهدم الاقتصاد. ولذلك بالنظر الاقتصادي هو غير جائز. فإذا قلنا بجواز بيع النقود بالنقود لابد من تقييده بما إذا لم يستلزم تهديم النظام الاقتصادي الإسلامي، وإلا هذا وسيلة من وسائل الاستعمار الاقتصادي في جعل الناس يبيعون النقود بالنقود حتى يهدم كل أسس الاقتصاد عندهم والأنشطة الاقتصادية. فمن يقول بالحرمة لعله ينظر إلى هذا، أي نظر اقتصادي، وإلا بالنظر الأدلة الأولية التي سيأتي ذكرها لا بأس ببيع النقود بالنقود إذا لم يكن قرضة، وأما نقد بنقد بيعا نقديا أو بيعا نسيئة فلا إشكال فيه. يقول إنه بيع النقود بالنقود أو زيادة بسبب تأخر السداد، على أنا أذكر هذا حسب النظر الاقتصادي وإلا النظر الشرعي سيأتي، ويمثل عائد المعاملات التي تنطوي على تبادل النقود بالنقود أو زيادة بسبب تأخر السداد على السعر المتفق عليه عند البيع بالدين وقد حرمته الشريعة. ألبت تحريم الشريعة في البيع صحيح، أما في بيع النقود والنقود سيأتي الكلام فيه، فإنه يخل بالتوازن في الاقتصاد. وبما أن كل المعاملات التي تنطوي على دفع فائدة محرمة فإنه بناء عليه لا يمكن بيع عقود الدين بعلاوة أو خصم، ويجب أن تكون معاملات تبادل النقود أو أي سلعة تمثل النقود مثل الذهب والفضة سواء بسواء. هذا هو رأي الاقتصاد، رأي الاقتصاد، وإلا رأي الشرع له شيء آخر. ويدا بيد، وعبارة سواء بسواء واضحة. هم يعتبرون الاقتصاديين أن النقود بمنزلة الذهب والفضة، والذهب والفضة بيعها إنما يكون شرطه تسليم في المجلس. وهذا لما ذهب ولم يوجد عندنا بيع الذهب بالفضة، الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير، لا نعرف خصوصيات هذا البيع، وإلا لا بد أن يكون بيع في المجلس، لا يجوز تأخير أحد الطرفين أو أحد المتعاوضين عن المجلس. وتعني أن أي زيادة في أي جانب يكون ربا. ففي إطار التمويل الإسلامي يعتبر القرض معاملة نقدية أو مالية فحسب، حيث يتم تبادل الأموال فقط بضمانة السداد التام دون أي عائد إلى الدائن، ولا يعتبر ذلك استثمارا. فإن الاستثمار في النظام الإسلامي ليس مجرد معاملة مالية أو نقدية، يكون فيها انتقال الأموال، الأموال النشاط الوحيد، وعليه فإن شراء سند تصدره حكومة أو شركة أو إيداع مال في مصرف تقليدي على شكل قرض لا يعتبر استثمارا، لأنه مجرد معاملة مالية لا ينطوي على أي نشاط حقيقي. لكن إذا استخدمت الأموال لشراء بضاعة حقيقية ثم بيعت بربح، فإنه يعامل هذا الاستخدام للأموال بمثابة استثمار. إلا أن الأموال المقترضة بفائدة لشراء أو بناء أو بناء أصل مادي ليس نشاطا مباحا، وعلى نحو ذلك لا يكون شراء أو بيع ورقة مالية استثمارا، إذ أن حاملها لم يقم بأي نشاط حقيقي في هذا التبادل. وبناء على ذلك يمكن لنا تأسيس قاعدة مالية تبتني على أسس فقهية، وهي أن كل كسب عائد على القروض محرم باعتبار كونه فائدة، وأن كل عائد على الاستثمار يكون مباحا ومسموحا به، وسيأتي إن شاء الله شرح ذلك في المستقبل إن شاء الله.